بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يزال الحديث موصولا على سنن الترمذي والمجلس 25 بعد 106، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي، حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي جحيفة. باب: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: يا بني، لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، فإذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن. باب: حدثنا الجارود بن معاذ، حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي قال: البناء كله وبال. قلت: أرأيت ما لا بد منه؟ قال: لا أجر ولا وزر. حدثنا عباس بن محمد الدوري.
هذا الحديث: البناء كله وبال، قلت أرأيت ما لا بد منه؟ قال: لا أجر ولا وزر. ضعيف الإسناد ومقطوع.
حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي محروم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هذا حديث حسن. ومعنى قوله حلل الإيمان يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة. باب: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير، هكذا قال محمد بن حميد شبيب بن بشير، وإنما هو شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه.
أيضا ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت. وقال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: في البناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن من أكل كثير، شرب كثير، نام كثير، صار عنده بطنة وتكاسل عن العبادة والدعوة وعما أنيط به. ثم بارك الله فيك، الإنسان إذا أكل فعليه أن ينتبه أن هناك ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، لأن بعضنا يجعل الأثلاث الثلاثة للطعام، فإذا جعل الأثلاث الثلاثة للطعام نتج عن ذلك تجشؤ، ونتج عن ذلك خمول وكسل وعدم شعور بمن يجوع. وبالمناسبة فإني أذكر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. من بات شبعان وجاره جائع. فينبغي أن ينتبه المرء إلى جيرانه إن كانوا فقراء لا يجدون ما يحصلون به قوت يومهم وليلتهم، ونحن في وقت انشغل الجميع بنفسه إلا من رحم ربي وعصى. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الصيام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة. ما معنى جنة؟ هي وقاية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وفي الحديث الذي لا يصح سندا ويصح معنا: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. طيب، والحديث الذي بعد ذلك أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كان بعض ثيابهم من صوف، الشاه على ظهرها صوف، وبيجز هذا الصوف ويقص ويغزل ويلبسونه، وقد أدركنا ذلك منذ 50 عاما، كان يلبسون شيء مثل البلطو كده أو الجاكت أو المعطف، بردة كانوا الناس يلبسونها في الشتاء. المهم أن هذا اللباس الذي من الصوف إذا نزل المطر من السماء صار له إيه؟ رائحة، صار له إيه؟ رائحة. أي نعم. فانظر إلى ما نحن فيه الآن من سعة وخير ولباس وطعام وغير ذلك، اللهم لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما البناء، أمر مطلوب أن يكون للإنسان بيتا يواري فيه عورته ويواري فيه عرضه ويسكن، فهذا أمر مطلوب ليجعله من الأسباب المعينة على طاعة الله عز وجل، على ألا يتجاوز الإنسان منا الحد والإسراف في مثل هذا ما استطاع إلى ذلك سبيل. نعم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يعني أهل الإيمان يعطون في الجنة حللا، والحلة هي اللباس الذي يتكون من قطعتين. فالمطلوب من المسلم أن يكون نظيفا، وأن يكون شامة، وأن يكون ذو رائحة طيبة. لكن إن كان يقدر على اللباس الفاخر جدا ولبس لباسا نظيفا طاهرا ولكنه متواضعا، فهذا يخيره الله تعالى يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء في الجنة إن شاء الله، وذلك لأن من تواضع لله رفع. نعم. وأما النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه، فهذا حديث ضعيف الإسناد. وبارك الله فيك، عن حارث بن مضرب قال: أتينا خبابا، خباب صحابي جليل عرض إلى العذاب والإيذاء من أجل إسلامه مثل عمار بن ياسر وبلال وغيرهم ممن عذب في الله كما تعلمون أنتم. فقال: أتينا يا خبابا نعوده. معنى كلمة نعوده يعني كان مريضا من عيادة المريض، أما يزوره هذا للسليم، أما العيادة نعوده المرض. فكان بين الصحابة عيادات، لأن من عاد أخا له في الصباح وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء، ومن عاد أخا له في المساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى الصباح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك لو عدت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي، أو كما عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: أتينا خبابا نعود، وقد اكتوى 7 كيات. الكي جائز، ولكن آخر الدواء الكي. فقال: لقد تطاول مرضي. ليس معترضا على قضاء الله، وليس معترضا على قدر الله. فأكثر الناس ابتلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. والله تعالى يبتلي العبد حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، يعني يغسله من الذنوب حتى يلاقيه وليس عليه ذنب. إمتى؟ 1، إن كان على الإسلام. 2، إن كان راضيا بما قسم الله له، فلا يتكلم بكلمة سخط، يقول: يا رب أنا بصلي وبصوم، ولا أتمن على الله، الله غني عني وعنك، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أي نعم. فما لا يقول: أنا بصلي وبصوم وموحد، وأنت أمرتني وجاري أو فلان صحته حديد ولا يصلي، أنت بتحسد كمان وتضرب الناس بالعين كمان. ولكن المسلم إذا ابتلي بالسراء شكر، وإذا ابتلي بالضراء صبر. إذا ابتلي بالسراء شكر، وإذا ابتلي بالضراء صبر. فالمسلم عنده الرضا والشكر والصبر والاحتساب على أي حال، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أين؟ طيب. فقال: أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى 7 كيات. فقال: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت، وقال يؤجر الرجل في نفقته كلها، يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال في البناء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم إيه الموت لضر أصابه، وإنما يقول أو إن كان لابد اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. إن من العليم الخبير؟ الله عز وجل. واحد يقول لك إيه فلان مات ارتاح، من قالك إنه ارتاح؟ من قالك إنه ارتاح؟ ده الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت، الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت. إن كانت أوامر الله في حياتك فأنت في سعادة إن شاء الله، وإن كانت أوامر الله ليس في حياتك فأنت في شقاء وتعاسة خالدين في أبد والعياذ بالله. فنسأل الله أن يرزقني وإياكم ما يؤهلني وإياكم إلى السعادة الأبدية، وما يؤهلني وإياكم برحمة الله إلى أن تكون قبورنا روضا من رياض الجنة وليس حفرة من حفر النار، وما يؤهلنا بفضل الله ورحمته إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا إلى نار أعدها الله تعالى للكافرين والعصين. فأي شيء أيها الأحباب الكرام تضارسنا في هذا الصباح المبارك بلقائكم، تضارسنا أن الإنسان كما يحل له أن يشبع أحيانا عليه أن يجوع، وعليه أن يصوم، وعليه أن يعلم أن هناك ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، عليه أن يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، كان بعض ملابسهم من الصوف وإذا نزل عليها المطر ظهر منها رائحة لا تحمد. أي نعم. ثم أن البناء لا أجر فيه ولا وزر حديث ضعيف. ثم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. ومع ذلك فإني أذكر بقوله تعالى وأما بنعمة ربك إيه حدث، إني أذكر أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإني أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب إيه الجمال. كذلك أيها الأحباب في الله النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه، هذا حديث ضعيف. وأما خباب فصحابي جليل صبر على الأذى من أجل دينه، وقد ابتلي بالمرض فصبر واكتوى 7 كيات في آخر علاجه، وقال لولا أننا نهينا عن تمني الموت لتمنيته. ثم أن هناك نهي أن يسرف المرء ويبذر في البناء، فينبغي أن يتجنب ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم وعموم المشاهدين والمشاهدات، فالله أسأل أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما علاج الوسواس القهري؟
علاج الوسواس القهري بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهو وسواس، لكن الناس أو أطباء النفسيين هم الذين سموه قهري وهو ليس قهري، فإن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيف. لكن هذا مسمى طبي ربما، أي نعم، عند النفسيين، ولكن إن كيد الشيطان كان ضعيف. فأنت عليك بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ تعمل إيه؟
تستعيذ
بالله. فكلمة أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله الذي خلقني وخلقك الملك القدوس من الشيطان، من شطنة أي بعد عن الخير، الرجيم أي الملعون المطرود من رحمة الله. فإذا وسوس إليك فادخل على يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وحول الحالة التي أنت عليه، كنت قاعدا فقف، كنت واقفا فامشي، ولا تتركن نفسك في فراغ. فاقرأ قرآن، اقرأ في كتاب، سبح، احمد، كبر، هلل، تحوقل، ادعو إلى الله، صل رحمك، اشتغل في عملك الذي أنت تقتات منه لتأتي بالقوة الحلال لنفسك وزوجتك وأولادك. المهم ألا تترك نفسك فارغا، وعمر وقتك بما ينفعك وينفع مجتمعك في إطار شرع الله عز وجل. وأوصي نفسي وإياك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. إن اللي يقول الذكر ده له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، وكأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولا يضره الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وإن قاله في المساء لا يضره حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو زاد على ذلك. بهذا أخبر من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فيكون ما ذكرت علاج للوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والله أعلم.
كل ما الوقت مناسب للوتر.
إذا كنت لا تثق أنك ستقوم قبل الفجر فأوتر قبل أن تنام، كما كان يفعل صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. وإذا كنت تثق بإذن الله أنك ستقوم فأوتر في آخر قيامك لليل قبل الفجر، كما كان يفعل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، والله أعلم.
يقول: ما كيفية العزاء الصحيحة وخاصة إذا كان أقربائنا يفعلون الصرادق؟
لا تشارك الناس في صرادقهم الذي جمع بين المقرئ والتدخين وطقم القهوة وما كان على شاكلة ذلك مما يتباهى به سفهاء العقول الذين يظنون أنهم علية القوم وليسوا كذلك، إنما هي مفاهيم ساقطة. أين؟ ولكن إذا انتهى الناس من بدعتهم فعليك أن تذهب إليهم وتقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. وإذا من المنان عليك بحضور صلاة الجنازة فاعلم أنك حظيت بقيراط في الجنة، وإذا وفقت إلى حضور إلى اتباع الجنازة من المكان الذي خرجت منه إلى القبر حتى تدفن فاعلم أن لك قيراط آخر كجبل أحد. أي نعم. ولما سمع ذلك عبد الله بن عمر قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وهذا فيه تحريض على المحافظة على صلاة الجنائز واتباع الجنائز، بارك الله فيك، طبعا للمسلمين والمسلمات. نعم.
يكمل ويقول: بالنسبة لما يسمى بالكنب الذي يوضع أمام البيت الميت، هل أشارك في الجلوس فيه؟
إذا كنت داعية وذهبت فوعظت الناس بما ينفعهم في أمر التوحيد والتحذير من الشرك، أمر السنة والتحذير من البدعة، فافعل عند وصولك، وإذا انتهيت فانصرف. وإذا كنت لا تتمكن من ذلك فلا بأس أن تذهب للعزاء، ومجرد أن تعزي صرف. أي نعم، والله أعلم. لأن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع للعزاء من أعمال الجاهلية، والله أعلم.
كل ما الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى؟
البينونة الصغرى أن يطلق الزوج زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية فتنتهي العدة، فإن كان فهذا يطلق عليه بينونة صغرى، فإن كان يريدها بعد انتهاء العدة فلا بد من إيجاب وقبول وولي وشهيدين ومهر وإعلان فإن وافقت عليه. وأما البينونة الكبرى وقع في الطلقة الثالثة، ربنا قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا يسمى بينونة كبرى، وهذا هو الفارق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، والله أعلم.
تقول هل تقشير الحواجب يعزل الماء للوصول للوجه وهل هو حرام؟
أما تشقيرها فلا أنصحك، لأن هذا تغيير للخلقة، أي نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبالتالي لا تفعلي. نعم والله أعلم.
يقول حكم التجارة في الكلاب
حرام، لأن الكلب إذا اقتناه الإنسان غير صيد أو حراسة يخصم من ثوابه قراطان في كل يوم، وفي رواية قراط. أين؟ أما الكلب إذا كان معلما أنت ستأتي به وتعلمه ليكون كلب صيد، أين؟ أو كلب حراسة. أما أن تتاجر في الكلاب فلا تفعل، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله أعلم.
كل ما حكم العادة السرية؟
العادة السرية هي إنزال المني بمحض الإرادة عند الشاب أو الرجل أو المرأة، وهذا حرام لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. والعلاج حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، والله أعلم في ذلك.
كل ما حكم صيام النذر بنية صيام عاشوراء؟
صيام النذر فريضة من الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه، وقد أثنى الله على الموفين بالنذر، فقال في كتابه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا وافق ذلك يوم عاشوراء وأنت صمته بنية النذر الفريضة، فالله سمى نفسه الكريم، فنرجو أن يعطيك الأجرين. الله.
يقول: يصعب على نفوسنا المسامحة، فماذا نفعل؟
المسامحة مستحبة وليست واجبة. يعني أنت خبطتني كف، العدل أن أخبطك كف، والإحسان أن أعفو عنك. والله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله تعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأنت تعلم أن العدل واجب والإحسان مستحب، وهذا يحتاج إلى تمرين وتدريب مع الدعاء، وما توفيقي إلا بالله، والله أعلم.
أخيرا يقول: ما حكم الزواج بدون ولي؟
الزواج بدون ولي فاسد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي هذا القدر كفاية، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله خالصا لوجهه. وشكر الله لكم حسن تصبيركم لأنفسكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.